أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان: الإيمان أقوى، وفيه ثلاثة محاور. الأول: الإيمان حاجة فطرية عقلية. الثاني: هل العلم بديل عن الدين؟ الثالث: الإيمان والمعنى في حياة الإنسان. نسأل الله تعالى التوفيق حتى نبحث هذه المحاور الثلاثة. المحور الأول: الإيمان حاجة فطرية عقلية. حين يتفتق وعي الإنسان بوجوده في هذه الحياة ويتأمل الطبيعة التي تحتضنه والكون الرحيب الذي يعيش فيه وما فيه من موجودات ومخلوقات متنوعة مختلفة وما يحكمه من قوانين وأنظمة دقيقة صارمة، حين يتأمل الإنسان كل ذلك لا بد وأن تنتصب أمامه أسئلة عريضة بحكم كونه كائنا مفكر. هذه الأسئلة عن نشأة الكون وعن مصير الكون وعن مصدر هذه الحياة ومستقبل هذا الوجود. الوجودات غير العاقلة لا يحصل لديها مثل هذا التساؤل، فالحيوانات التي تضمها حظيرة كبيرة واسعة منظمة تتوفر فيها كل المستلزمات، هذه الحيوانات هل تفكر من هو المهندس لهذه الحديقة؟ من هو مالك هذه الحديقة؟ كيف سيكون هذه الحظيرة؟ كيف يكون مستقبلها؟ من يديرها؟ الحيوانات، لأنها ليست وجود عاقل، لذلك لا تحصل لديها هذه التساؤلات، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: كالبهيمة المربوطة همها علفوها، ما عندهم قدرة تعقل. أما الإنسان فلا يمكن أن لا يتساءل، يرى وجوده ويرى الكون من حوله ويرى هذه الحياة العظيمة، لا يمكن أن لا يتساءل من أين جئت، من أين جاءت الحياة، ما مصدرها، كيف تدار، ما مصيرها. لابد وأن يتساءل ويبحث عن إجابات لأسئلته. نحن نرى الإنسان منذ طفولته، الأطفال، الطفل الصغير يطرح تساؤلات على والديه. هذه التساؤلات التي يطرحها الأطفال وهم في بداية وعيهم، في بداية نشأتهم، هذه دليل على أن الإنسان لديه فطرة، لديه حب للإطلاع، لديه فضول، يريد أن يعرف عما حوله. هذه التساؤلات قد يتجاهلها الإنسان بعضا من الوقت، ينشغل عنها بأمور الحياة، لكنها تفرض نفسها، تعاود فرض نفسها عليه وتبقى ملحة عليه. هناك جماعة قليلة من المفكرين حاولوا إراحة أنفسهم عن هذه التساؤلات. أيها الإنسان، تتساءل لماذا أنت موجود؟ لماذا الحياة موجودة؟ هؤلاء شككوا، قالوا أصلاً من يقول أنك موجود؟ ومن يقول أن الحياة موجودة؟ هناك مفكرون وإن كانوا قلة شككوا في حقيقة الوجود، قالوا أصلا ليس هناك وجود، ليس هناك حياة، هذا خيال، هذا وهم، ليس هناك وجود. من أوجدني هو أساسا أنت موجود؟ من خلق الكون هو أساسا الكون موجود؟ قالوا هذا أشبه شيء بالطيف الذي يراه النائم. أنت نائم وتشوف كأنك تتمشى في حدائق أسبانيا الباردة، في شوارع جنيف سويسرا النظيفة، وتدخل أفضل وأرقى المطاعم، تقعد من نومك يزخك العرق، المكيف خراب، درجة الحرارة 48، لا أسبانيا ولا حدائق ولا جنيف. يمكن في الطيف تشوف أنه أنت خطبت ملكة جمال العالم وتزوجتها، تقعد من الصباح بس البطانية متوسخة، والله يساعدك تروح تغتسل، ماكو شيء. في هؤلاء يصورون هكذا أنه أصلا ما في وجود، يشككون في أصل الوجود. لكن طبعا كما قال العلماء أن هذه أشبه بالنكتة الفلسفية، هذه نكتة فلسفية. وإلا الإنسان أكبر دليل على أنه موجود أنه يفكر، كما هي مقولة ديكارت، أنا أفكر إذن أنا موجود. ما دام الإنسان يفكر يعني أنه موجود. الإنسان يمشي في الطريق تستقبله حجرة يصطدم بها فيتألم، إذن هناك وجود خارج ذاته. هذا الموضوع أو هذه النظرة لا داعي لبحثها أو مناقشتها. إذن الإنسان يدرك أنه موجود وأنه في هذا الكون وهذه الحياة، وهناك أسئلة تفرض نفسها عليه. جماعة آخرون حاولوا أيضا التهرب من الإجابة على هذه التساؤلات التي تطرحها الفطرة ويطرحها العقل بالقول إن الوجود والكون جاء نتيجة صدفة محضة. من أوجدني؟ من أوجد الكون؟ لا، هذا كله بالصدفة، هالشكل مرة واحدة وصارت الحياة صدفة. هل يمكن لوجود بهذه السعة وكون بهذا النظام الدقيق وحياة بهذا التعقيد كل جزئية من جزئيات الكون والحياة يحتاج بحثها ودراستها إلى أجيال متعاقبة من البشر؟ هل يمكن أن يحصل كل ذلك صدفة؟ صدفة محضة؟ من دون وجود إرادة؟ من دون وجود قوة موجدة؟ لكن هناك من رأى هذا الرأي. لا أجيب مثل أيضا، البروفيسور جوليان هيكسلي يقول لو جلست 6 من القردة على آلات كاتبة، في وقت ما كان الكمبيوتر، جلست يقول على آلات كاتبة وظلت تضرب على حروفها لملايين السنين، 6 قردة على آلات كاتبة تبقى تضرب على حروفها ملايين السنين، ليس مستبعدا أن نجد في بعض الأوراق الأخيرة قصيدة من قصائد شكسبير. ممكن، ممكن هذا يصير. يقول فكذلك كان الكون الموجود الآن نتيجة لعمليات عمياء ظلت تدور في المادة لملايين السنين، وتالي صار هالكون صدفة. لكن هذا الكلام على غرابته هو أيضا لا يستطيع أن يفسر لنا الخلق والوجود. غاية ما هناك هو يتحدث عن طريقة لهذا الوجود، أنه وجد بالصدفة ومن دون حكمة ومن دون إرادة حكيمة. لكن يبقى السؤال، المثل اللي جابه، طيب هناك قردة، هناك آلات كاتبة، هناك قصيدة، من أين وجد القردة والآلات الكاتبة ومن ثم القصيدة؟ الصدفة يمكن تكون طريقة للوجود لكنها لا تفسر سبب الوجود. تقول عمليات عمياء في المادة لملايين السنين، إذن هالمادة من أوجدها ومن كان خلف العمليات؟ إذن هذه النظرية الصدفة لا تستطيع أن تقدم إجابة مقنعة على هذه التساؤلات. ومثال آخر افتراضي، لو أن كوبا من الماء أو من القهوة سقط على أرض، محتمل أن يرسم خريطة العالم. طيب حتى لو أن هذا الاحتمال حصل، لكن الكوب من وين؟ القهوة والماء اللي فيه من وين؟ الأرض المفروشة اللي طاح عليها من وين؟ قانون الجاذبية اللي خلى الكوب يسقط من وين؟ هذه لا يمكن أن تفسر الحياة، ولا يمكن أن يفسر الكون بالصدفة. هذا الكون العظيم بحسب آخر التحقيقات العلمية فيه أكثر من 2000 مليار مجرة في الكون، وفي كل مجرة 200 مليار نجم، وحول كل نجم منظومة شمسية متكاملة. هذا الكون لم يكن موجودا من قبل، من قبل حوالي 13 مليار عام حسب التقديرات العلمية التي يقدر بها الانفجار العظيم، 13.82 مليار سنة حصلت عملية الانفجار العظيم وتكون هذا الكون. إذن من كونه؟ من أوجده؟ من خلقه؟ العالم البيولوجي هالدن يقول شخصيا أنا أشك بأن الكون ليس فقط أغرب مما نعتقد، وإنما أغرب مما نستطيع أن نتخيل، وأعتقد بأنه توجد أشياء أخرى في السماء والأرض أكثر بكثير مما حلمت به فلسفة ما أو تقدر أن تحلم به. طيب، هل يمكن أن يكون هذا كله بالصدفة المحضة العمياء؟ هذا غير معقول. هناك نظرية تقول لا، الكون خلق نفسه، المادة أوجدت نفسها. إذا كان هناك من يتقبل مثل هذا الكلام في الماضي، فإن النظريات العلمية التي ثبتت أخيرا لا تجعل مثل هذا الكلام مقبول، لأن النظريات العلمية أثبتت أن للكون بداية وليس أزلي، وأن له نهاية طبقا لقانون الطاقة المتاحة. طيب، ما دام ليس أزليا وله بداية، كيف بدأ ومن خلقه؟ هذا يشبه أن تقول إن هذا الجسر العملاق المعلق أو هذا البرج العمارة ناطحات السحاب، برج من ناطحات السحاب وجد سنة كذا، لكن ما في مهندسين خططوه ولا بناؤون بنوه، وجد بنفسه. لا يستطيع العقل أن يقبل مثل هذا التفسير، مثل هذا الاحتمال. إذن هذه التساؤلات تبقى بحاجة إلى إجابة. فطرة الإنسان، عقل الإنسان يدفعانه للتفكير. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. القرآن الكريم يطرح هذه التساؤلات في آياته، يقول تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نكتفي بهذا الحديث حول المحور الأول، أن الإيمان حاجة فطرية عقلية، فطرة الإنسان تدفعه للتساؤل، عقل الإنسان يجعله يبحث عن إجابة على هذه التساؤلات، وهذا هو ما يقود الإنسان إلى الإيمان. ندخل إلى المحور الثاني، هل العلم بديل عن الدين؟ قبل ذلك عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. هذا الرأي يقول إن آباءنا وأجدادنا في الماضي ما كانوا يعرفون شيئا عن قوانين الخلق والوجود والطبيعة، لذلك صارت عندهم هذه التساؤلات وقادتهم إلى الإجابات التي كانوا يؤمنون بها، بالإله، بالدين. لكن الآن العلم تقدم، تطور، صار في انفجار معلوماتي، صار العلم يوضح لنا كل شيء في هذه الحياة، يعلمنا طرق حصول كثير من الظواهر، كيف تنشأ، كيف تحصل، كيف تحدث في الكون. فنحن لسنا بحاجة إلى تلك الإجابات القديمة، العلم صار يشرح لنا. آباؤنا في الماضي ما كانوا يعلمون يرون المطر ينزل عليهم من السماء، يشوفوا المطر يجي، لازم في رب، في إله نزل هذا المطر. الآن العلم بين لنا أنه البحار صير فيها عملية تبخر، وهكذا يخبرنا العلم إلى أن تنزل قطرات المطر على الأرض. خلص العلم حلينا المشكلة، بين لنا كيف يتكون المطر وكيف ينزل المطر. وهكذا في مختلف قضايا الوجود والخلق العلم بدأ يبين لنا، يشرح لنا. العلم بدأ يثبت لنا أن الحوادث تحدث طبقا لقوانين طبيعية، فلا حاجة لكي نفترض لهذه الحوادث إلها مجهولا. لكن لو تأملنا في هذا الكلام، العلم يشرح لنا حصول هذه الظواهر، طريقة حصول هذه الظواهر، لكن هل يفسر لنا كيف نشأت؟ هل يفسر العلم لنا من أوجد هذه الظواهر؟ هذه لا يفسرها العلم لنا. يقول العالم الأمريكي سيسيل إن الطبيعة لا تفسر شيئا من الكون، وإنما هي بنفسها بحاجة إلى تفسير. طيب هذه قوانين، العلم وضح لنا القوانين، من وضع هذه القوانين؟ من أنشأ الحياة في الكون؟ من بث الحياة؟ هذا العلم لا يستطيع أن يجيبنا على هذه التساؤلات. ويقول عالم الفيزياء المعروف ستيفن هوكين، صاحب كتاب تاريخ موجز للزمن، إن توصلنا إلى معادلات تشرح كيف بدأ العالم لا يعني أن الإله غير موجود، ولكن يعني أنه لم يخلق الكون عشوائيا، ولكن خلقه تبعا لقوانين. إذن هذا التطور العلمي ما حلل المشكلة، ولا يمكن أن يكون العلم بديلا عن الدين، بالعكس العلم يجعل التساؤلات أكثر إلحاحا، لأن العلم يظهر لنا المزيد من الأسرار والمزيد من الدقة والصرامة في قوانين الكون، وهذا يلح علينا أكثر في البحث عن إجابة عن هذه التساؤلات. فيبقى التساؤل قائم، ويبقى الإنسان يبحث عن جواب. المشكلة أن البعض يقولون إن الإجابة الدينية، إجابة الإيمان على هذه التساؤلات لا تقدم لنا شيئا محسوسا، لا تقع تحت الحس. وجود الإله لا نستطيع أن نحسه بحواسنا، وإحنا العلم عودنا أن لا نقبل شيئا إلا بالتجربة ومن خلال ما نحسه بحواسنا، ولذلك لا نستطيع أن نثبت وجود الإله، لا نستطيع أن نثبت حقيقة الإيمان. هذا الكلام غير دقيق، غير صحيح، لأن الحقائق التي نؤمن بها في الحياة وفي الكون هي من نوعين، هناك حقائق محسوسة وهناك حقائق مستنبطة. الحقائق المحسوسة هي التي تقع عليها حواسنا، الحقائق المستنبطة نحن لا نرى تلك الحقيقة بحواسنا، لا تقع عليها حواسنا، ولكننا نرى آثارها، القوانين التي نؤمن بها، قانون الجاذبية. كيف نحس بالجاذبية؟ الجاذبية نفسها هل تقع تحت حواسنا؟ لا، لكن نحن نستنبط وجود هذه الحقيقة من خلال مشاهداتنا وملاحظاتنا، إضافة إلى الجهد العقلي وإلى التفكير العقلي عندنا فنستنبط هذه الحقيقة. الروح نحن لا نراها، نرى آثارها. العقل نحن لا نراه، نرى آثاره. وهكذا فالحقائق التي نؤمن بها في هذه الحياة ليست كلها محسوسة وتقع تحت الحس، وإنما هناك حقائق مستنبطة، وإيماننا بالله سبحانه وتعالى هو من هذا النوع من الحقائق. نكتفي هنا إلى هنا بالحديث عن هذا المحور الثاني، وننتقل إلى المحور الثالث والأخير. وقبل ذلك أيضا عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. المحور الثالث الإيمان والمعنى في حياة الإنسان. يدرك الإنسان محدودية وجوده في هذه الحياة، قدراته محدودة، مدة وجوده محدودة في هذه الحياة، وهو يواجه تحديات من داخله، من داخل جسمه، الأمراض التي تنتاب جسمه. صاحي وفي أحسن صحة وفي أحسن حال، فجأة وإذا به يكتشف مرض من الأمراض في جسمه، هذا تحدي. بالمناسبة ليلة الجمعة مرضى أعزاء علينا في المستشفيات ينتظرون منكم الدعاء، نسأل الله أن يمن على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية، هذا تحدي. طيب هذا التحدي أيضا لا يستطيع الإنسان أن يدفعه غالبا عن نفسه، مهما كانت أنظمة وبرامج حياة الإنسان في الغالب يبقى معرض للإصابة بالأمراض المختلفة. في تحدي داخلي أيضا يتمثل في الأزمات النفسية، مرة واحدة تشوف وإذا الإنسان أصابته أزمة نفسية، حالة كآبة، حالة مرض، حالة ملل، ضجر، انفعال، حالات نفسية. الأمراض النفسية الآن تصنف على أنها أشد خطورة وأشد إيذاء للإنسان من الأمراض الجسمية. طيب هذا أيضا أزمات من داخل نفس الإنسان. في علاقات الإنسان الاجتماعية تمر به مشاكل وصعوبات، في مواجهة الطبيعة هناك أخطار وتحديات، وإحنا نسمع عن الهزات والزلازل والعاصير، والبلدان كاملها قرى مدن قد تختفي من الأرض، من على وجه الأرض. طيب هذه التحديات التي يواجهها الإنسان في الحياة، الإنسان يريد أن يفهم ذاته، هل هو وجود تائه تافه وجد من غير قصد ومن غير إرادة حكيمة وليس هناك غرض لوجوده؟ أنا موجود، من أوجدني؟ ما أدري. هل هناك غرض من وجودي؟ ما أدري. ما قيمتي في هذا الوجود؟ لا أدري. هذا يشعر الإنسان بالتفاهة، يشعر الإنسان بالغربة، يشعر الإنسان بالوحشة في هذه الحياة. حينما يرى الإنسان نفسه أمام هذه المخاطر وليست هناك قوة يمكن أن تحميه، أمامها الأخطار من داخل جسمه، من أعماق نفسه، في محيطه الاجتماعي، من الطبيعة. طيب أمامها الأخطار، هل هناك قوة قادرة على أن تحميني؟ هذه التساؤلات، هذا التفكير، هذا القلق في نفس الإنسان، كيف يمكن معالجته؟ من دون الإيمان لا يكون هناك معنى في ذات الإنسان، في وجود الإنسان. ثم الإنسان يتشبث بالحياة، يتطلع إلى الخلود، لا يريد أن يتصور أن حياته قد انتهت، ولذلك دائما يرسم لآلاء آمال ويتحرك وتكون عنده خطط لحياته على أساس أنه سيبقى، على أساس أنه موجود. الموت يشكل صدمة للإنسان في حياته، في وجوده. طيب كيف يواجه هذه الصدمة؟ كيف يواجه هذه الصدمة؟ هو يتشبث بالحياة ويريد أن يبقى في الحياة، في لحظة واحدة وإذا به يرى نفسه يفقد الحياة. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وقد لا يتمتع الإنسان في حياته إلا بمدة قصيرة، الأعمار متفاوتة، الأعمار متفاوتة عند الإنسان، ومهما كان العمر فهو مدة قصيرة في هذه الحياة. هذا الواقع اللي يعيشه الإنسان، التحديات اللي يواجهها، هل أخطار اللي يعيشها من داخله وخارجه، قضية الموت في مقابل تطلعه للخلود، هذا ما يجعل الإنسان قلق، مضطرب، غير مستقر، ولا يمكن أن يغنى وجود الإنسان إلا بالإيمان. الإنسان المؤمن يشعر أنه موجود بإرادة وقصد من إله خالق أوجده لغرض وغاية ومنحه القيمة والكرامة. الإنسان المؤمن يشعر في مواجهة هذه التحديات أن خلفه إلها رحيما يمكنه الثقة به والاعتماد عليه واللجوء إليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ الإيمان يعطي الإنسان ويكشف السوء. الإيمان هو الذي يعطي المعنى في حياة الإنسان، في وجود الإنسان. وإلا من دون الإيمان يشعر الإنسان بأنه وجود تافه، وجود تائه، وخاصة أمام الأخطار والتحديات. سئل مولانا الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن الله، فقال للسائل: هل ركبت سفينة قط؟ طبعا ذاك الوقت ما كان في طائرات وحوادث الطيران، هل ركبت سفينة قط؟ قال: بلى. قال: فهل كسر بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ هل مر بك مثل هذا الموقف؟ قال: بلى. قال: فهل تعلق قلبك هناك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال: بلى. قال الإمام: فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي، وعلى الإغاثة حيث لا مغيث. هكذا فإن الإيمان يقدم هذا الدعم للإنسان ويقدم هذا المعنى في وجود الإنسان. ولذلك نقرأ في دعاء الإمام الحسين عليه السلام صباح عاشوراء حينما تشتد الظروف حول الإنسان والتحديات والأخطار، هذا الفارق بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن لأنه يعتقد أن هناك خالق، أن هناك رب، أن هناك رحمة، أن هناك قدرة، مهما كانت الأخطار، مهما كانت التحديات، في نفسه منبع للإطمئنان، للثقة. الإمام الحسين عليه السلام في دعائه صباح يوم عاشوراء: اللهم أنت ثقتي في كل كرب، وأنت رجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من هم يضعف فيه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته عني وكشفته وكفيته، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة. هكذا يكون الإيمان يشكل حضنا دافئا للإنسان، يعطي الثقة واليقين والإطمئنان في نفس الإنسان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما الموت، هذه الصدمة المرعبة التي ينتظرها الإنسان، عند الإنسان المؤمن الموت لا يشكل فناء وانتهاء حتى يصيبه من هذا الرعب الهائل، وإنما هو قنطرة وجسر يعبرها الإنسان إلى حياة أخرى، وفي تلك الحياة الأخرى يتحقق للإنسان الخلود الذي يتطلع إليه، ويتجاوز ما كان يعانيه في الدنيا من محن ومن بلاءات. لذلك تعامل الإنسان المؤمن مع الموت يختلف عن تعامل غير المؤمن. يقول أبو العلاء المعري: خلق الناس للبقاء، فظلت أمة يحسبونهم للنفاد، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو سعادة. الإنسان المؤمن يرى في الموت معبرا إلى حياة أفضل. يقول الله تعالى وهو يمثل لنا كيف أن المؤمن يخرج من الحياة بحالة من الرضا، بحالة من الإطمئنان، وليس بحالة من الذعر والرعب: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن الإيمان هو الذي يعطي المعنى والقيمة في حياة الإنسان. وحينما نقارن بين هذين اللونين من الحياة، حياة المؤمن وحياة غير المؤمن، نجد هذا الفارق الكبير في المعنى وفي الاطمئنان. مهما توفرت للإنسان من إمكانات مادية ومن ملذات ومن مغريات، فإنه يبقى يبحث عن المعنى في ذاته، يبقى يبحث عن القيمة في وجوده، وإلا فستكون حياته قاحلة، ستكون حياته جافة من دون إيمان، سيشعر بأنه تائه. ولذلك نجد أن المؤمنين هم الأكثرية في الحياة. الآن المؤمنون هم الأكثرية في العالم بمختلف الأديان، ليس بدين معين، الذين يؤمنون بأن وراء الحياة قوة، قدرة خالقة، مدبرة، مهيمنة بتفاصيل مختلفة، هم الأكثرية في العالم حسب الإحصائيات المؤكدة. فإن نسبة الإلحاد في العالم، في العالم كله، الملحدون المقتنعون بالإلحاد نسبتهم 11%. إذا أضفنا إليهم الملحدون غير المقتنعين بالإلحاد، المجموع يصير 13%، والباقي لا مؤمنون على اختلاف أديانهم. الشعب الأمريكي، الإحصاءات المؤكدة تؤكد أن 90% من الشعب الأمريكي يؤمن بالله. وخذ ورقة العملة الأمريكية، الدولار، ورقة العملة الأمريكية، الورقة والمعدن أيضا مكتوب على ظهرها عبارة مفادها نؤمن بالله، أو نثق بالله، أو توكلنا على الله. هذه عملة لدولة هي أقوى دولة في العالم الآن، هي التي تقود العالم وتهيمن على الكثير من مجريات الأمور في العالم. شعبها 90% مؤمنون، مؤمنون قلت على اختلاف أنواع الأديان التي يؤمنون بها. لماذا؟ لأن الإنسان لا يجد معناه إلا في الإيمان، لأن الإنسان لا يجد ذاته وقيمته إلا في الإيمان. ولذلك نرى هذه الحالة. ما الذي يدفع الشباب في أمريكا وفي أوروبا وهم يعيشون في أفضل رفاهية يدوروا عن الديانات الشرقية الروحية، يقبلون على البوذية، يقبلون على الإسلام، وبعضهم قد يلتحق بحركات إسلامية متطرفة. الآن الإحصاءات اللي جوا إلى العراق أو جاءوا إلى سوريا من المتطرفين من مختلف دول أوروبا والعالم بالآلاف، ما الذي جاء بهم؟ هو البحث عن معنى، هو البحث عن قيمة. وحين نقرأ حياة العظماء من الأنبياء، من الأئمة، من الأولياء، ونرى كيف كانوا يعيشون الثبات، كيف كانوا يعيشون غنى الذات، كيف كانوا يعيشون الاطمئنان والصمود، المنبع هو إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. وعلى درجة إيمان الإنسان ينال ويصل إلى مستوى المعنى في ذاته والقيمة في حياته. في هذه الليلة نحن نتذكر سيرة وحياة شخصية عظيمة من الأولياء، شخصية بسبب مهمته الرسالية، بسبب سعيه لأداء دوره الإيماني، وجد نفسه وسط مجتمع معاد له، وجد نفسه وسط ظرف قاس صعب. تعرفون الليلة عادة يحتفى بشهادة مسلم ابن عقيل سلام الله عليه. مسلم ابن عقيل سفير الحسين إلى الكوفة، إلى أهل الكوفة، بعد أن جاءت إلى الحسين آلاف الرسائل من أهل الكوفة تطلب قدومه إليهم حتى يبايعوه. ليس علينا إمام غيرك، بعث إليهم مسلم ابن عقيل ومعه رسالة: إني باعث إليكم بأخي وابن عمي وثقتي من أهلي. وفعلا جاء مسلم، أقبل أهل الكوفة على بيعته، بايعه الألوف منهم، لكن ما هي إلا أيام تولى على الكوفة عبيد الله ابن زياد، واستخدم أساليب الترهيب والترغيب والتهديد ومارس القمع. تغيرت الحالة وإذا بذلك الرجل الذي بايعه عشرات الألوف وإذا به يرى نفسه وحيدا فريدا، يخرج من المسجد يلتفت يمينا شمالا فلا يجد إلى جانبه أحد ولا يجد له مأوى، حالة من الإرهاب، حالة من الرعب، حالة من الخوف سيطر على الكوفة وأهلها. قاده الظلام وقادته الحالة إلى بيت امرأة يقال لها طوعة. وقف عند باب دارها، رأته، سألته: ما لوقوفك؟ استسقاه الماء، أنا عطشان. جاءت له بشربة من الماء ثم بقي واقفا: يا هذا لا تذهب إلى أهلك وعشيرتك. هنا كشف لها عن وضعه: ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة، فهل لك أن تستضيفيني عشية هذه الليلة ولك الأجر والثواب عند رسول الله وعند أمير المؤمنين؟ من أنت؟ قال لها: أنا مسلم بن عقيل، أنا سفير الحسين إلى مصركم وقد خذلني أهل مصركم. استضافته، فات عندها تلك الليلة. التفاصيل تسمعونها في سائر المجالس. عند الصباح طوقت الدار فرقة من الجيش، ومسلم وحيد فريد يواجههم. الروايات تشير إلى أن هناك من صعد على أعلى السطوح وصاروا يرمونه بالحجارة وبأطراف الخشب بعد أن يوقدوا فيها النار، لكنه واجههم بثبات واطمئنان. أخذوه أسيرا إلى ابن زياد، وكان يظن ابن زياد أنه سيستسلم أمامه، سيشعر بالضعف والهوان، ولكنه واجه ابن زياد بكل ثقة بكل اطمئنان. هنا هذا هو أثر الإيمان، هذا هو أثر الارتباط بالله سبحانه وتعالى. أخيرا أمر ابن زياد أن يصعد بمسلم إلى أعلى القصر ويضرب عنقه وأن يلقى بجثته إلى الأرض. فعلا الناس حول القصر ينتظرون ماذا يحصل، وإذا بالسياف يلقي بجثة مسلم على الناس. سقتك دما يا ابن عم الحسين، مدامع شيعتك السافحة، وما برحت هاطلات الدموع، تحييك غادية رائحة، لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدت طائحة، رموك من القصر إذا أوثقوك، فهل سلمت فيك من جارحة، وسحبا تجر بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون.